أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. قد اتضح أن محل البحث في الترتب هو فيما إذا وجد ضدان مأمور بهما وظاهر دليل كل واحد منهما أنه مأمور به على الإطلاق وحصل، التنافي بين الدليلين في مرتبة المنتهى للمبدأ، أي لا يستطيع المكلف أن يمتثلهما معا لضيق قدرته عن ذلك. والمثال الشائع في كلماتهم هو إنقاذ الغريقين، الواجب إنقاذ كل واحد منهما في نفسه. ولا بد من التحديد بهذا، بمعنى أن كل واحد من الضدين حاول للملاك الباعث للشارع على جعل الحكم والذي هو الوجوب بحسب الفرض، وأن الشارع لم يجعل ابتداء ربطا بين موضوع أحد الحكمين والآخر، بمعنى أن أحدهما بوجوده التشريعي أو التكويني خارجا الإنشائي أو الفعلي لم ينط في لسان الشارع بالآخر، وهذا يعني بدوا فعلية كل واحد منهما وداعويته وحكم العقل بلزوم امتثاله في نفسه، لولا التنافي الاتفاقي غير الدائمي. إذا التنافي دائمي يصبح هناك تكاذب في مرحلة الجعل. ذلك أن التنافي حصل لأمر عارض خارج عن التشريع، وهو أنه اتفاقا يغرق المؤمنان في وقت واحد في مكانين مختلفين أو في مكان واحد، والقدرة لا تتسع لإنقاذهما، أو نبي ومؤمن عاج. مثال من المهمين والأهم والمهم. مثال آخر، وحينئذ يخرج عن البحث جزما ما لو كان أحد الحكمين يتولد ملاكه والأمر به من قبل المشترع العقلائي الحكيم، وتتولد فعليته تبعان في طول الترك لمتعلق الحكم الفاعلي، أو في طول العزم على العصيان والترك. إذ معنى هذا أنه في الأساس هو غير موجود ملاكا أو اشتراعا، وبالتبع قطعا ليس فعليا، في بعضها سالب من فاء الموضوع وفي بعضها سالب من فاء المعمول. ما لم يعزم على عصيان الأول أو يعصى الأول، فإن هذا خارج عن الفرض أصلا، هذا لا يولد أي مشكلة يا أخوان، وهذا كثير جدا في الحياة العقلائية. إذ المولى العقلائي أو المربي الأب بالنسبة لابنه قد يأمره بما يراه ملاك، فيه ملاك ومصلحة ملزمة لهذا الولد، أو السيد فيما فيه مصلحة ملزمة له فيأمر عبده بالإتيان، ثم إذا أراد العبد أو الولد المأمور عصيان الأول وبمعزل عما يترتب على ذلك من عتاب وعقوبة وإبعاد، ويقول له افعل كذا، إما على سبيل تحقيق ملاك آخر أو درجة دانية من درجات الملاك التي كان يحققها الأول، مثل قوله اذهب إلى المدرسة وتعلم، وإن عصيت أمري فاجلس في البيت وانشغل بالكتابة مثلا. هذا محقق مستوى من مستويات ذات الملاك، نفس الملاك له محققان، محقق الأول هو أن يذهب ويتعلم في المدرسة، والمحقق الثاني هو أن المحقق الثاني هو أن الداني يجلس في البيت ويقرأ. وأين هذا من حكمين مستقلين لكل منهما ملاكه المستقل؟ تعارضا، مش بالاصطلاح الأصولي، تزاحما بالاصطلاح، آنيا في ظرف خاص في حالة خاصة. وقد يكون الأمر الثاني المترتب على سبيل العقوبة والتحقيق، وهذا يكون عادة في السيد والعبد العرفيين، كما يقول له اذهب ونظف الإسطبل، فإن لم تفعل فاحبس نفسك في الغرفة شهرا. لا أريد أن أراك في الخارج. فهذا خارج أصلا عن بحثنا يا أخوان، يشبهه من بعض الجهات، لكن خارج عما هو نظر المحققين لمن راجع ودقق في طرحهم للبحث. كما لا يخفى، وإن كان يشبهه بدرجة مهمة، يشبه محل بحثنا، لأنه عمدة المحذور في بحث الترتب ما هو؟ إنه من عصى الأهم وانشغل بالمهم يصبح الأهم والمهم فعليين في حقه، فيعود طلب الجمع بين الضلعين فعليا. من هذه الجهة يشبهه هنا. وإن كان يفترق عنه باختلاف الأمثلة، هو يريد تنظيف الإسطبل هذا اليوم، الحبس إلى شهر مش في وقت واحد، مبدأه يلتقي معه، لكن ملاكه العقوبة. هذا أصلا ملاكه تولد في طول عدم الانشغال اختيارا أيضا وتعملا بتنظيف الإسطبل في المشال. جيد. والأوضح، أرجوكم انتبهوا لها البحث يا أخوان، والأوضح منه خروجا هو ما يتراءى لنا مما جعله الشارع منوطا في لسانه التشريعي بحالة من الحالات، بحيث موضوع الحكم، أقصد بالموضوع ما يعم الشرائط، وهو كثير الإطلاق في كلمات الأصوليين، لا يكون متحققا، وإنما يتحقق فيما لو ترك حالة من الحالات، أو ترك التلبس بأمر، أو العكس إذا تلبس بأمر، كما لو وجب لسبب من الأسباب نية الإقامة في مكان سافر إليه، ويوجد حكم آخر وهو بمعزل عن وجوب الإقامة أو عدم وجوبها، منوط بالمقيم، وهو وجوب الصوم في شهر رمضان أو النذر المعين في ذلك اليوم
على من تحققت شرائط الصوم عنده والتي منها أن لا يكون على سفر. خرج عنه تخصيصا أو تقييدا المقيم. فإذا وجبت الإقامة بأصل الشرع أو وجبت بالنذر،
تبوا يا أخوان،
فعصى الإنسان ولم ينوي الإقامة بات غير مقيم. فيحرم عليه قصد الصوم في شهر رمضان
بلا إشكال،
ولا يصح الصوم منه ولا يكون مأمورا به. وهذا غير مرتبط بوجوب أو عدم وجوب الإقامة، هذا مرتبط بتحقق أو عدم تحقق الإقامة، نية القصد الإقامة، قصد المكث 10 أيام، سواء مكث بعد ذلك أو لم يمكث، المهم يتأتى القصد في البداية. فإذا صلى رباعية ثبتت حتى يخرج، ولو بدا له أن يكسرها ولا يمكثها. هنا في أحد الطرفين، الصوم أو عدم الصوم، منوط بالإقامة وعدم الإقامة، مش منوط بالوجوب وعصيان الوجوب، بدليل أن الأمر لا يتغير ولا يتبدل، سواء كانت الإقامة التي تلبس بها على صفة الوجوب أو كان عدم تلبسه بالإقامة على صفة العصيان أم لم يكن. هذا مربوط بإناطة الشارع، الصوم بالمقيم والإفطار بالمسافر غير المقيم. خير إن شاء الله، ما له ربط. فلا يصح أن يقال بوجه، لا يصح أن يقال بوجه بأن من حرمت عليه الإقامة فأقام تولد في طول عصيانه وجوب الصوم وصار فعليا، فوجوب الصوم مترتب هنا على عصيان حكم حرمة الإقامة. بصح هذا الكلام يا أخوان؟ هذا مترتب على عنوان مقيم وعنوان غير مقيم، أحد الضدين في مقابل الآخر، ولا علاقة أصلا بصفة الوجوب أو صفة الحرمة بوجوب الصوم أو عدم وجوبه، لا علاقة لهما بتحقق موضوع وجوب الصوم. موضوع وجوب الصوم المقيم كيفما اتفق حتى لو أقام عصيان. خير مش هم، هذا مقيم ولا غير مقيم؟ مقيم، مقيم في أرض مغصوبة. وهذا له نظائر وأمثلة. انتبهوا يا أخوان، فعندما نقول بأن الترتب أمر وجداني وهو واقع كثيرا في العرفيات والشرعيات، لا يصح أن نمثل بهذه الأمثلة، لأنها وإن أشبهت محل بحثنا من بعض الجهات لكنها تفترق عنه جوهريا
في جهاتنا أيضا. وإنما عنيت نفسي وأنفسكم ببيان ما بينت اليوم، لأني رأيت أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف على عظمته وتحقيقه قد وقع في هذه الشبهة هنا. عندما زعم في بدايات بحث الترتب قبل أن يدخل إلى البحث العلمي أن تصور الترتب ووقوعه أمر وجداني كأنه ملحق بالبديهيات، ثم مثل لوقوعه في العرفيات بمثال الولد والمدرسة، ومثل لوقوعه في الشرعيات واعتبره من ضروريات الفقه بما ذكرنا من مثال الإقامة، وثلاث أربع أمثلة على غراره راجعوها في المحاضرات موجودة في أول بحث التردد، وكلها من واد واحد. وفي كلامه عبائر واضحة في أن هذا هو الترتب بعينه، كما في تعبيره مثلا في مثال الإقامة والمسافر: وهذا هو عين الترتب الذي نحن بصدد إثباته. مع أن هذا الكلام وإن أشبه الترتب من جهة إلا أنه يفترق عنه جوهريا كما بات واضح. لا بأس تستغربوا يا إخوان باعتبار عظمة السيد الخوئي، ولكن تأملوا في المطلب، راجعوا كبوة جواد أصيل فليكن. نحن نقبل وجدانيا بشيء آخر يشبه ما ذكره الشارع الحكيم الذي يريد كمال عبده ومأموره. إذا وجد ملاكان يقربان العبد إليه أو يحصلان كماله وتنافيا بسبب ضيق قدرته في حال من الأحوال وليس له غرض في خذلانه وعقوبته فعلا لأنه مستغن عن ذلك تعالى علوا كبير في شرعنا، فهو حريص على تحصيل كل الملاكات المكملة للعبد. فإذا العبد بسوء اختياره أراد عصيان الأهم وهو لا يزال متكفلا له ويريد كماله لكن بما يرتبط بلطفه المقرب مش بما يرتبط باختيار أو سلب اختيار العبد، لأنه يبني على تركه مختارا لا إلجاء ولا إكراها. فإذا قال السيد لعبده قال له، والحال هذا: إذا عصيت الأهم فأت بالمهم فإننا لا نراه إلا عاملا بمقتضى الحكمة بالوجدان. يقول لك أنا عندي ملاكين بدي أحققهم لنفسي في شارعنا، في عندي ملاكين بدي احققهم لعبدي لتتحقق مصلحته، فاذا بسوء اختياره ضيع واحد فلا اشكال ولا ريب في انني ما دمت على نفس المبنى اريده ان يقترب نحو الكمال بالاخر. التحليل الوجداني السليم. لكن يا اخوه هذا التحليل الوجداني ممتاز، وحتما هو اللي كان يجول في عمق خاطر السيد الخوئي وإن أخطأت الأمثلة العرفية والشرعية. لكن هذا ماذا ينفع إذا ما حلينا إشكال البرهان العقلي وهو استحالة طلب الجمع بين الضدين في وقت واحد؟ لا عرف حينئذ ولا أمثلة ولا شيء يصمد أمام الاستحالة العقلية. فالعمدة هو إقامة البرهان على الإمكان ودفع برهان القائل بالامتناع. تأتي تتمة الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المحبات تطور.